لن تنفع أرواحكم ولا أولادكم يوم القيامة. الآية. فبين أن مولى الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له موالاتهم كما اعتدى هذا الرجل، لأن له في مكة أرحام وأولادا فلم يعظه الله تعالى، فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، أي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله ولأجلهم تولون أعداء الله. والله تعالى مطلع عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم. ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من موالاة الكافرين ليس هو أمرا لهم وحدهم، بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين. فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المرسلين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخره. وإذا كان هذا واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بينهم منهم، فكونه واجبا بين الكفار الأبعدين عند المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين. وهنا نقطة بديعة في قوله إنا براءكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ من عبدها، فلا يكون آتيا بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم، وهذا كقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم، وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فعليك بهذا النكت فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله ولا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. ثم قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله وبدا أي ظهر ومات. وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين. واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتتبين علامتها، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة. ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم، وهي أنهم يقاتلون في الدين أي من أجله، يعني أن الدين حملهم على قتالكم لما أنتم عليه من الدين لعداوتهم، وأيضا يخرجون المؤمنين من ديارهم ويعاونون على إخراجهم، فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين. وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موالاتهم محرمة منافية للإيمان، وذلك أنه قال إنما ينهاكم الله، فجمع بين لفظة إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظة إنما وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظتهم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم، فلا يحسن من المؤمنين ولا يجوز من أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان لله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في هذه الرسالة الطيبة المباركة، وهي المعنونة بعنوان سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، حيث تكلم الشيخ رحمه الله المصنف عن هذا الموضوع، وهو من القضايا التي يجب أن يعي المسلم كل الوعي، وهي قضية تتجدد في كل عصر وفي كل حين، بل هي أصل من أصول الديانة، البلاء الولاء والبراء، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من أعداء الله، البراءة من كل ما يخالف دين الله، وموالاة المؤمنين، وموالاة الله ورسوله، وموالاة كتابه، وموالاة المنهج الحق. بهذا يكون التميز للمؤمن، ويكون الاستقلال، ويستضح إيمان المؤمن حق الوضوح. ولهذا فإن كتاب الله مليء بهذا، فآيات كتاب الله كلها أو كلها وإن لم يكن، بل يمكن أن نقول كل آيات كتاب الله هي في هذا المعنى أو تدور حول هذا المعنى، إما بالنص مباشرة وإما بالإشارة. فكل الدين ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله، ومحبة لله ولرسوله وللمؤمنين وأتباع منهج الحق، وبغض وبراءة وعداوة لمن خالف أمر الله عز وجل كائنا من كان. وقد تكلمنا في هذا في مناسبات كثيرة، وهو جدير بأن يكثر في السلام، وأن تستقر وأن يستقر عقيدة في قلب كل مؤمن. موضوع الولاء والبراء وموضوع ما يعرف ما يجب أن يعرفه المؤمن مما يوالي فيه ويعادي فيه. ولهذا الشيخ هنا تكلم كلاما واضحا وجليا وقويا ودقيقا، وأخذنا منه مجموعة وبقي جزء كذلك، ووصل بنا الحديث لشرح الشيخ رحمه الله لسورة الممتحنة، فيها يتجلى المقصود من الولاء والبراء. وإن كان كما قلنا في كتاب الله آيات كثيرة في هذا، وأشار الشيخ أيضا إلى شيء منه، وسورة الممتحنة على ما سبق أيضا الكلام بحسب ما يقضي الموضوع وبسبب النزول، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فسبق الكلام على هذا الجزء من السورة الكريمة، وكان التوقف عند قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الأموال والأولاد من الأمور التي يحبها الإنسان ويتعلق بها ويحافظ عليها ويجمعها، يحب المال ويجمعه ويحب الأولاد ويسعى في الاستثمار منهم وفي العيش معهم ويبذل لهم كل غال ونفيس. وهذه فطرة الله عز وجل، وفي هذا الحدود لا لو أن يحب الإنسان ماله وأن يحب أولاده، ولكن الملامة حينما تكون أحب إليه من الله ورسوله وفي هذا السبيل. لهذا قال في آية أخرى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن هذا هو محق الاختبار في موضوع الأموال والأولاد وفي موضوع ما يحبه الإنسان في هذه الدنيا، وإن كانت محال من تقتضيها الفطرة، لكن ما كان في حدود الفطرة فهو مقبول، وما تجاوز ذلك وكان فيه تفضيلا وتقديما لأوامر الله وأوامر رسوله ومحاب الله ومحاب رسوله، حينئذ يكون أو يتبين حقيقة المحبة وحقيقة التوحيد وحقيقة الاتباع. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يقول الشيخ: تبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يضيف لهم ولا تنقص. ومعلوم فيما تقدم من سبب النزول هو أن حاطبا رضي الله عنه سأل المشركين، وحينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، قال: إن لي أولادا ولي أهلا، وإني خشيت أن يبطش فيهم الكفار بينما إخوان المهاجرين لأولادهم هناك وأهليهم يحميهم. فالله عز وجل رد هذه الدعوة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فوجود الأولاد والأموال عند المشركين وعند الكفار لا يبيح أن يكاذب المؤمن الكافرين لأجل يخبرهم بتحركات المؤمنين وأسرار المؤمنين، فإن هذا لا يجوز، وهذه لا تصلح مسومات ولا مبررات. قال لا يصلح له موالاة كما اعتذر على الرجل بأن له في مكة أرحاما وأولادا فلم يعذره الله تعالى، فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، فقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة أي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله؟ ولأجلهم تولون أعداء الله، والله تعالى مطلع عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم وحياتكم. ثم في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بيان أن هذا الأمر ليس جديدا وليس بدعا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل، وهذا هو به يتجلى الإيمان ويتجلى الصدق في التعامل مع الله عز وجل ومع رسوله، أن لا تقدم شيئا على مراض الله وعلى أوامر الله وعلى البعد عن نواهيه، وبخاصة إظهار البراءة والعداوة للمشركين. فقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وفسر الشيخ رحمه الله الذين معه بأنهم رسل، وهو تفسير ظاهر أيضا، وإن كان قد يصدق على والذين معه يعني الذين اتبعوا ممن بعث فيهم ممن آمن معه، والذين معه أيضا الرسل. إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا صريح، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براءة من الأوثان والأصنام والمعبودات من دون الله، وبراءة من عابدين أيضا. ولهذا وقف الشيخ عند هذه وقفة لطيفة، وهو أن كون الإنسان ليس بمشرك هذا لا يكفي، وإنما لا بد أن يعادي المشركين أيضا وأن يتبرأ منهم، ولهذا قال براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وليس فقط براء مما تعبدون من دون الله، براء منكم أيها المشركون، براء منكم أيها الكفار، براء منكم أيها أعداء الله، ومن أسباب العداوة أو غيرها، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي خالفناكم وكفرنا بموالاتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس بعد هذا الوضوح بني واحد، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا بد للمؤمن أن يكون كذلك مع أعداء الله، وبخاصة وقد وقفنا عند هذا كثيرا، العداوة والبغضاء والمقصود منها، ويظهر ذلك بعدة أمور، يعني حقيقة الإيمان وحقيقة العداوة لأعداء الله تظهر بعدة أمور، من أهمها حينما يجتمع أمر الله عز وجل وما يطلبه أعداء الله، فإذا كان في دين الإنسان ليونة واستعداد للتنازل عن أوامر الله عز وجل من أجل إرضاء الكفار أو ليظهر بمظهر المتسامح ونحو ذلك، فإن هذا علي أن يفتش نفسه. أما التعامل العادي والذي تقتضيه طبيعة الحياة، وحسب ما هو جلي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس من هذا الباب. ولهذا جاء في نفس السورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن البر والإحسان لأعداء الله وللكفار، خاصة من الأقربين الوالدين إذا كانوا كفارا، أقارب الأرحام إذا كانوا كفارا، فالبر بهم هذا لا ينافي البراءة منهم أو لا يتنافى مع البراءة منهم، وهذا أمر يجب أن يتقرر وهو دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم في من سالمه وفي من لم يظهر وقوفا في وجه الدعوة وإظهار مناوءة للمؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه في الظاهر المعاملة المعتادة من حيث إجابة دعوتهم ومن حيث مزاورتهم ونحو ذلك. وقد كان يجيب دعوة حتى اليهود، وكان يتعامل معهم التعامل التجاري، ومات ودعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله ما يدل على أنواع هذه التعاملات، على الرغم من أنهم كفار ويهود ونصارى ومشركين، وعلى الرغم من أن الله قرر عليهم أن يأكلوا الربا، ومع هذا كان التعامل موجودا. التعامل هذا لا يتنافى مع البراءة أبدا، إنما البراءة يكون حينما يظهر منهم خيانة أو يظهر منهم موالاة لأعداء المشركين أو نقض معاهدات ونحو ذلك. يدلك على ذلك مثلا قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك. إذن هناك تعامل مع أهل الكتاب، استئمان قناطير ودنانير وأموال وودائع وأمانات ونحو ذلك، هذا يدل على أن هذا نوع من التعامل، على الرغم من أنه قرر الله عز وجل عليه في مقام آخر في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومع هذا التعامل الظاهري لا يتنافى مع الله. وقال الله عز وجل في حق والدين: وإن جاهدك على أن تشرك بي شيئا فأن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمصاحبة في الدنيا معروفا لا تتنافى مع البراءة، إنما البراءة إنما يأمرك أبوك بأمر يخالف أمر الله سواء كان مؤمنا أو مشركا، حينئذ لا طاعة. يحقق لك ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخلف الميعاد. إذن المقام مقام تفضيل، ومقام أن تكون أحب، أما أن تحبها حبا فطريا وأن تتعلق بها التعلق الفطري فهذا لا نزاع فيه. والله امتن على البشرية بالمال والبنين فهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستكثار الأولاد وقال: تزوج الودود الولود، وأمر بالزواج عف عليه، الزواج ليس منهيا عنه والأولاد استفتارهم ليس منهيا عنه، بل إن الله أمر باستفتارهم حتى ولا نخشى الفقر، إن يكون غنيا إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا مطلوب استفتار الأولاد، والله وضع الفطرة في محبة الأولاد ومحبة الزوجة ومحبة الأهل والوالدين والأقارب والأصدقاء، فهذه لا تتنافى مع البراء والولاء، إنما يكون التنافع حينما يتنازع النفس أمران، أمر الله وأمر الزوجة، وأمر الله وأمر الولد، أو أمر الله ورغبة الزوجة، وأمر الله ورغبة الوالدين، وأمر الله ورغبة الأولاد، وأمر الله وشهوات النفوس، حينئذ يتميز الولاء والبراء. وقد أصلنا في هذا في غير ما مناسب. وإبراهيم عليه السلام بسط القرآن والحديث عنه في هذا الباب، في باب الولاء والبراء، في أكثر من آية. فملته هي الحنيفية، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الشرك. واصطفاه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من الصالحين، كما أخبر الله عز وجل عنه. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، في ملة إبراهيم التوحيد وهي الحنيفية، وهي التي يتجلى فيها الولاء والبراء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد أعطيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أيضا يعقوب وصى بنيه، ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذه ملة إبراهيم في أكثر من آية، في أكثر من سورة. وحينما دعا أباه كما في سورة مريم ودعا قومه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون من دعاء ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبى أبو سلمة. إذا ملته ظاهرة وهو الأسوة والقدوة في الولاء والبراء. قال أمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم بقول إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن هي براءة من جهتين، براءة من المشركين وبراءة مما يعبده المشركون، براءة منكم ومما تعبدون. فلا يكفي فقط براءة من الشرك، وإنما من الشرك وأهله، ومن الأوثان وأهلها، ومن المعبودات من دون الله وعابديها. قال: لأن الأول أهم من الثاني، يعني البراءة من المشركين أهم من البراءة من الأوثان، فإنه قد يتبرع من الأوثان ولا يتبرع ممن عبدها، فلا يكون آتيا بالواجب. أما إذا تبرع من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداته، وهذا الذي قاله الشيخ واضح وظاهر. ولهذا قال، وهذا كقوله أيضا في إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. أعتزلكم الضمير الكاف مخاطبين من قومه، من المشركين من قومه، وأعتزلكم وما تعبدون، يعني وأعتزلكم وأعتزل ما تعبدون. إذن اعتزلهم واعتزل ما يعبدون، ولم يقتصر على أن اعتزل ما يعبدون فقط، وإنما أعتزلكم وما تعبدون من دون الله. ولهذا بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأصحاب الكهف الفدية، الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يعني إذا اعتزلتم قومكم وأوثانهم إلى آخره. قال: فعليك بهذه النكت فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله، فكم من إنسان لا يقع منه الشرك يعني بنفسه ولكنه لا يعادي أحد، وإنما لابد من المعاداة. ولهذا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه مصارحة. قال: وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قدر المشركين ولا يعادي. سبق معنى التفسير وحاولنا أن نميز بين العداوة والبغضاء في قوله سبحانه وتعالى في وصف أهل الكتاب: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وكذلك وفي اليهود: وألقينا بينهم البغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. العداوة والبغضاء، لكن لم نميز كثيرا، وطلبنا منكم في حينه يذكر يعني محاولة بحث التمييز بين العداوة والبغضاء. ولعلنا نعيد الصبر ونطلب مزيدا من التمييز بين العداوة والبغضاء. وكان العداوة والله أعلم أمكن من البغضاء. العداوة كأنها شيء متعصب، والبغض شيء اتخاذ الموقف الآني. عداوة وبغضاء، لأن العداوة كما يبدو الله أعلم من معناها اللغوي من العدوى، والعدوى تكون طرف الوادي أو طرف المكان، إذا أنتم بالعدوة الدنيا أو بالعدوة القصوى. فكأن الأعداء لأنهم متناقضين كأن كل واحد يقف على طرف ويقف على جهة، فليس بينهم تقارب وليس بينهم نقاط تلاقي. بينما البغضاء نفس الموقف، الموقف يعني اتخاذ الموقف في حال وجود ما يثيره بغضاء. وقد يكون البغض والغضب بينهما نوع علاقة، البغض والغضب بينهما نوع علاقة، واللغة العربية واسعة في هذا تركيب من الغين والضاد والباء، بغض وغضب، يعني قد يدل بعضهما أو يدل أحدهما على الآخر. فكأن البغض الله أعلم هو الموقف الآني الذي يتخذ الإنسان حينما يقابل ما يثير هذا الأمر، حينما نوع من نوع يعني كموقف الغضب. البغض فيبدو أن العداوة أمكن، وأن العداوة هي الأساس، وأن البغض أثر من أثر العداوة. البغض أثر من أثر العداوة، فلا بد أن تظهر العداوة وآثاره. هذا الذي يبدو الله أعلم، وأرجوكم وأطلب منكم أنكم تبحثوا في مزيد من التمييز بين العداوة والبغضاء. ما هو الفرق بين العداوة والبغضاء؟ فتبحثون هذا إن شاء الله في كتب التفسير وفي كتب اللغة. ولهذا قال عمر: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وكما قلنا في مواطن كثيرة في كتاب الله جاء العداوة والبغضاء، فلا بد أنها متميزة، يعني العطف يقتضي مغاية، خاصة في كتاب الله الذي هو نهاية البلاغة. فمثلا في قوله تعالى: في سورة المائدة قلنا سواء السبيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إلا ليس ولا تقدر تطلع على قائلة منهم إلا قائلة منهم فاعفوا عن مصر إلى الله يخرج. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينفيهم الله بما قدس. فقالوا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينفيهم الله بما قدس. وقال في آية أخرى في نفس سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعن بما قالوا بل إلى مخلوقان فوق كذا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أطلقوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في أرض الإسلام. وأيضا في نفس السورة يوجد العداوة والبغضاء في مقام آخر قال يا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فغريب يعني وجودها كلها في سورة واحدة العداوة والبغضاء في سورة واحدة في ثلاثة مواطن هذا أمر يلفت النظر وينبغي أن يفتش الإنسان عن عجائب القرآن. فلا شك أن وجودها مجتمعة في مثل سورة عظيمة تدل على نوع من الأهمية ونوع من الاختيار ونوع من البلاغة وسر من أسرار هذا القرآن الكريم. فلعلكم تفتشون في هذا كثيرا. ثم العداوة والبغضاء في هذه السورة سورة الممتحنة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ولا أدري هل يوجد في القرآن أكثر من الأربعة المواطن هذه الأربعة مواطن الآن. ومن الذين قال النصارى قال الملاك والمسح ولما ذكروا به وقال اليهود الإخوان المغيرون يا أيها الذين آمنوا من المخلوق والمسح والأنصار يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والحول والمسح. وسورة الممتحنة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذا ثلاثة في المائدة والرابعة في الممتحنة ولا يهدي الجد غير هذا في كتاب الله. فالأمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى وقت. وسبق من قرأت منكم في إنما كنا في التفسير ولكن أظن ما جاء شيء يعني يستحق الوقوف. قال وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية. الأولى أهم من الثانية فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بواجب عليه حتى تحصل من العداوة والبغضاء. ولا بد أيضا أن تكون العداوة والبغضاء بديهية. أما قوله فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم هذا ممكن بس ما لا يحتاج إلى تأمل ماذا هل يمكن أو لا يمكن أن تبغض إنسان. كما قلت الذي يبدو أن العداوة هي الأصل وأن البغض أكثر من أثر العداوة. البغض ناتج عن العداوة. فإذا قلنا البغض لكن البراء غير العداوة يعني البراء أثر من أثر العداوة. البراء أن تتبرأ ممن تعادي البراء التبرؤ أثر وليس لأن العداوة شيء يقع في القلب نفرة تقع في القلب مع من تعاني. والبغض أيضا هو شيء في القلب لكن البراءة أثر من الأثر يعني لا تظهر عداوتك حقيقة إلا حينما تتبرأ. ولا يكون البغض صادقا إلا حين تكون عداوة. فكلما كانت العداوة أمكن كان البغض أوضح وأبعد. كذلك البغض يزداد حينما تزداد العداوة. ويذكر الشيخ فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم تحتاج إلى تأمل حقيقة يا جماعة هذا يعني مسلم أو غير مسلم. فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم. قال فلا يكون راتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين. هذا أمر وهو إظهار العداوة له وإظهار البغضاء وبخاصة المرء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد حينما تتابع حرمة الله وكان يغضب ويبدي آثار بغضه للمعاصي وكراهيته لها عليه الصلاة والسلام. قال واعلم انه وان جاءت البغضاء متعلقه بالقلب فانها لا تنفع حتى تظهر اثارها وتتبين علاماتها ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوه والمقاطعه فحينئذ تكون العداوة والبغضاء على شيء. وأما إذا وردت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء. فعليك بتأمل هذا الموضع فإن أبرز عنك شهواتي تجمع. لكن كما قلنا قد يكون لك جار كافر مثلا وخاصة في أحوال أهل الذمة وأحوال من بيننا وبين معه والمستأمنين أو إذا نتعامل معهم التعامل معتاد بل قد نضحك معهم ونبتسم لهم ونبشر بوجوههم كما وردت إن نبشر بوجوههم فانظر إن قلوبنا تنعم يعني تنعم على ما هم فيه من كفر على ما هم فيه من كفر وعلى ما هم من محادة إلى رسوله في أنفسهم وإن كانوا ما أظهروا هذا لنا. أما إذا أظهروا فلا كرامة ولا حب ولا كرامة لكن ما دام أنهم ملتزمون بعهود المسلمين وملتزمون بما تتقدمه الأحكام الإسلامية حينئذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن ينبغي أن نميز بين هذا وهذا والتعامل معهم وزيارتهم هذا كله. ومجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المنافقون وكان فيه المؤمنون الصادقون وكان فيه أهل الكتاب بخاصة اليهود وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف محفوظة في السيرة يدلك على 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 مثل هذا. قضية غزوة تبوك الموضوع يحتاج إلى إطالة ويحتاج إلى وقفات لكن لما أن نشير إشارة باختصار غزوة تبوك معلوم ما فيها ومعلوم الظروف وأنها كانت في الصيف وابتلى الله عز وجل بها المؤمنين وتمحض فيها النفاق وأهله ولهذا سميت سورة التوبة وإذا انتهت عن هذه المعركة وهذه الغزوة سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم فنزلت كل هذه السورة حديثا عنهم والمخلفين والمتباعدين والباعدين قول القول عن الأغنياء الذين لم يبذلوا حينما طلب منهم البذل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين إلى أصحابه وغزوهم ورجعوا ولم يقوا قيدا. فلما أقبل على المدينة جاءوا المخلفون يعتذرون والمنافقون فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر أحوالهم وأقبل استغفرهم إلى الله. الثلاثة الذين خلفوا صدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله وقالوا ليس لنا من عذر فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الله بهم ما يبين شأنهم حتى وصل الى ان امرهم باعتزال سائر في قصه معروفه كعب بن مالك وصاحبه. فلما نزلت توبه الله عز وجل على هؤلاء الثلاثه تبين ان اولئك الذين اعتذروا واستغفروا وطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفروا انهم ما كانوا على شيء وكانوا بضعا وثمانين رجلا. فلما تاب الله على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وظنوا أن مجيء من الله ثم تاب عليهم ليتوب إذا تبين أن استغفار المنافقين واعتذار المنافقين ما كان له وجه. ومع هذا ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موقفا في قتلهم أو في اعتزالهم أو في البراءة أو في هجرهم ما هجر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقف يجب أن ننظر فيه. كان الهجر مع الصادقين لأنك بقدر ما تثق من أخيك يكون موقفك قويا. أما الذي فرغت منه وتعلم مواقفه هذا قد لا يحتاج إلى أن تتخذ معه مواقف حاسمة وإنما أمر مكشوف ومعروف وترك ولد. فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثمانين أو البضعة والثمانين حتى ولا بعد أن نزلت توبة الله على الثلاثة. أي هذه مواقف يجب أن نبحث عن السيرة وأن نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لكتاب الله وتفسير لأقواله عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخوانكم أن تولوا أموالكم ومن يتولى أولئك هم الظالمون. فذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو إلى مقاطعتهم الذين قاتلوكم وخرجوكم من دياركم.
بينما الآية قبلها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. إذا ما دام ليس ثمة مقاتلة ولا إخراج حينئذ لا مانع من أن نواصل والبر والإحسان. ولهذا أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تبرأ معه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبرأ معه. وفي هذه الآية في أعظم دليل وضع القرآن على أن الموالاة لهم محرمة منافية للإيمان، وذلك أنه قال: إنما ينهاكم الله، وجمع بين لفظ إنما المفيد الحصر وبين النهي الصريح. لا هي تفيد النهي الصريح صحيح ولا، لكن تفيد أن النهي مقصور على هؤلاء، يعني أولئك لا ينهاكم الله إنما ينهاكم عن هؤلاء. إذا في تضييق في حصر، وإن كان في تأكيد لكن في حصر، يعني كان أولئك لا ينهى وإنما ينهى عن هؤلاء، يعني كان القضية يعني فيها يعني توسخ. فجمع بين لفظه إنما المفيد الحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاثة ونهي الحصر. ما هي الخصال الثلاثة ونهي الحصر يا مشايخ؟ ما هي الخصال الثلاثة ونهي الحصر؟ قال: وذكر الخصال الثلاثة ونهي الحصر. المسألة واضحة كما قلت لكم في آخر مرة، الأسئلة ليست للتعجيز، حينما أسأل ليس المقصود التعجيز وليس المقصود هو الألغاز، وإن المقصود هو المتابعة. والإنسان لا يتخير الأسئلة الصعبة، لا، إنما أي سؤال يكون إثارته فائدة ويدل على متابعة هذا هو المقصود، ليس المقصود تحري الصعب تحري التعجيز، هذا ليس المقصود.
مسألة الثلاثة قولها: للذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم.
أين الأولى وأين الثانية وأين الثالثة؟
الأولى: للذين قاتلوكم في الدين.
أيوه.
الثاني: وأخرجوكم من دياركم.
أيوه. الثالثة:
وظاهروا على إخراجكم.
وظاهروا على إخراجكم. وضمير الحصر أين
هو؟ وأولئك هم الظالمون.
نعم، هذا الصلاة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هذه الصلاة. وضمير الحصر: وقاتلوا وظاهروا أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، في قوله فأولئك هم الظالمون، هذا هو ضمير الحصر. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا في آخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فما سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم. فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بهم ويهدينا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: لماذا تقطع الصلاة بين الأعمدة في المساجد؟ لأنها تقع صعوبة وتجب الصلاة متوالية. الأصل بالصعوبة أن تتوالى وأن تكون متصلة، هذه السنة، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ إنما الصعوبة الأول فالأول، فالوقوف من السؤال يقطع الصعوبة، ولهذا لا يقطع، لا يصلى بين الأعمدة إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان زحام فلا معنى أن يصلى بين الصعوبة. أما إذا كان الأمر أن المسجد متسع والمكان متسع فلا يقطع بين الصعوبة بين السؤال لأنها تنقطع الصعوبة. أنا فهمت ما بيجي، لا يصوم في الصلاة.
يقول ذكرتم انه لا بد للمسلم ان يكفر اليهوديه والنصرانيه فهذا واجب جميعا، ولكن الان ناخذ علما منهم ونرسل ابنائنا اليهم في اخره، ولا بد ان نتعلم اللغات ومدرس هذه المواد من النصارى ما وصفها. هذا جانب، لا يعني ان الانسان يستفيد حتى من الكفار لا معنى، لكن ينبغي ان تكون الاستفاده بنطاق طيب وان تكون على حلاوه. هناك علوم لا علاقة لها في قضايا العقيدة، يعني العلوم المادية بعدة يعني وما يسمى التجريبية، وإن كانوا مع الأسف الآن يعني إذا كان هناك محاولات أو مقصود بإضلال فهذا يتربى إليه، لكن الاستفادة من العلوم من أي جهة ما دام الإنسان محافظ على دينه وللمسلمين مصلحة في هذه العلوم وتكون بها قوة لهم واستقلال صحيح لهم فلا مانع من هذا، وعلى أن ينبغي أن يكون في نطاق طيب من قدرك. رجل لدي أبناء بعضهم متزوجون والبعض غير متزوجين ويسكنون مع أبيهم وأمهم ويكونون سويا مع أزواج إخوانهم ومتحجبين تماما مع الوجه واليدين، هل في ذلك شيء أم لا يجوز اجتماعهم؟ اجتماعهم لا مانع، لكن عليه على النساء ازواج الاخوات ان يلتزمن بهذا، ازواج الاخوان ان يلتزمن بتغطيه الوجه، لان اخوان الازواج اجانب وليسوا بمحارم، لا بد من الاطعام والجلوس سويه والحديث مع بعض، هذا لا مانع منه ما دام انه لا تهمل، انما الذي لا يجوز هو الخلوه وترك الثياب الشرعي، هذا لا يجوز. هذا يقول ابن عالي انه وقع في المعاصي وتاب منها. أولا نعمة لله عز وجل أن من عليك استوت، وهذا نعمة من الله عز وجل، فإلا يمن عليكم وأنا صدقة التوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يبصرنا في أمور الدين وأن يرزقنا الاستقامة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا عن أسباب الفتن، ولهذا أنصحك بأن تبتعد عن أسباب الفتن التي كانت قد وقعت فيما وقعت فيك، إن كان قرنا أسلوب وإن كانت فيها فاسدة فعليك أن تعرف أن لا تقربها أو تمر بها، فإن هذا يعينك إن شاء الله تعالى خير من الحق. ومن نعمة الله عز وجل أنه فتح لك التوبة لعباده المقصرين والمذنبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن نعمة الله عز وجل عليك أمن عليك بالتوبة ووقاك شر هذه الموبقة. هل القصر في الصلاة واجبا إذا كان رجل مسافرا ولم يقصر؟ فهل هو واجب؟ ليس بواجب، إنما هو السنة. السنة أن يقصر الإنسان في الصلاة لأنها رخصة، والله يحب أن تؤدى مقصودا ويحب أن تؤدى عزاء. ورب البهيمة وهل يسمى زنا بفضل الشرعي؟ لا يجوز صلى الله والبهيمة، جاء في أن من وضع بهيمة أنه يقتل ويقتل بهيمة، هذا لا يجوز، لكن لا يسمى زنا في الاصطلاح الشرعي، لا يسمى زنا، كما أن وضع ذكر الذكر يسمى أن يعطى، وضع الرجل للمرأة من غير حق يسمى زنا. زنا والإباطة والبهيمة لا يسمى زنا والإباطة، لكن عقوبة الشنيعة هم كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، هو أمر شنيع. يقول بيت المقدس قبلتنا الأولى، فأين يتوجهون من كان في داخله أولا؟ ما بعد مطلوب السؤال، هو سؤال على كل حال، سؤال فيه كما يقال ترق ذهني وترق فكري، أمر أنت الحمد لله وتوجه إلى بيت الله. تقول السائلة إنها لم تخرج وهي عادت إلى عمرة وتريد أن تعمل عمرة بأمها المتوفاة، فقال لها إنها لا تجد عمرة دون ما حججت، فهل يجوز؟ لا مانع، يجوز إن شاء الله أن تأتي بعمرة لأمك المتوفاة، وإن كنت لم تخرج. أنا امرأة قد حججت من قبل وقد أتيت بعمرة وأريد أن أعمل عمرة لعمتي المتوفى أيضا بأنها لم تخرج ولا تخرج، فهل أعمل عمرة المسجد السيد عاشر الموعد؟ لا مانع ان شاء الله من المسجد عاشر. لي صديق يقول بجاه النبي اعطني كذا، هل اطيعه؟ تطيعه ولكن تنبهه على خطائه، فإنه السؤال لا يكون إلا لله وبالله، السؤال يكون لله ولا تسأل بمخلوق. وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلائق على الإطلاق، ولكن مقام الربوبية ومقام التوحيد هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه ويسد كل طريق وصلوا إلى الشرك. الشيوعيون الجزية في الجهاد أفغانستان، أقول عن جزء حديث الشيوعيون الجزية الجزية في أفغانستان، من عم يدعون إلى الجزية كغير من الكتاب والجزية خاصة بالكتاب. الذين جاء الله عمنا الجزية خاصة بالكتاب، أما غيرهم فلا، لأن جاء نصر يا كتاب.